وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره لعدة مطالب. المطلب الأول، ذكر أن الأعلام ظاهر كلماتهم اعتبار الاختبار، ولا يكفي الاعتماد على الوصف فضلا عن الاعتماد على أصالة السلامة. ولذلك قالوا ما يفسده الاختبار يجوز بيعه اعتمادا على الوصف، وأما ما لا يفسده الاختبار فلا بد فيه من الاختبار. وهذا التفصيل ظاهر في أنهم لا يعتمدون على الوصف مع إمكان الاختبار فضلا عن الاعتماد على أصالة السلامة. فلو قال قائل بأنه لعل مقصودهم من أنه لا بد من الاختبار في القسم الذي يكون الوصف مقوما للصحة، في مثل هذا القسم الذي يكون فيه الوصف مقوما للصحة، لنفترض مثلا الحلاوة بالنسبة إلى الدبس، فإن حلاوة الدبس مقومة لصحته بحيث لو لم يكن حاليا لكان فاسدان، وحموضة الخل مثلا فإنها مقومة لصحته بحيث لو لم يكن حامضا لكان فاسدان. ففي مثل هذا، أي ما كان الوصف فيه مقوما للصحة، يجوز بيعه اعتمادا على وصف الصحة أو اعتمادا على أصالة السلامة. وأما القسم الثاني وهو ما لا يكون وصف ما لا يكون الوصف فيه مقوما للصحة، كما في مثلا لنفترض مثلا حلاوة الرقي مثلا، فإن حلاوة الرقي ليست مقومة لصحته مثلا، هو صحيح سليم من العيب وإن لم يكن حلوا. في مثل هذا القسم الذي لا يكون الوصف فيه مقوما للصحة، إن أمكن معرفة الوصف بتوصيف البائع فلا موجب للاختبار، وإن لم يمكن تحديد الوصف إلا شنو؟ إلا بالاختبار فلا بد من الاختبار. لعل مقصودهم هو هذا، يعني التفصيل الذي ذكره الشيخ سابقا. قال: لكن هذا مخالف لظاهر كلماتهم، فظاهر كلماتهم عندما قالوا بأن ما لا يفسد بالاختبار لا بد فيه من الاختبار، وما يفسد بالاختبار كالبيض والبطيخ وأشباه ذلك يجوز الاعتماد فيه على الوصف، ظاهر هذا التفصيل في كلماتهم أنهم لا يرون الفارق بين ما يكون الوصف مقوما للصحة أو ليس مقوما. على أي حال، الشيخ يقول مذهبهم يحتمل أمور ثلاثة: إن كان مذهبهم على التفصيل الذي ذكرناه نحن فأهلا ومرحبا، وإن كان مذهبهم موافقا لكلام صاحب السرائر فقد مضى النقاش فيه. صاحب السرائر فصل بين العين المرئية والعين الغائبة، وقال بأن العين المشاهدة لا بد فيها من الاختبار، سبقت مناقشة صاحب السرائر. وإن كان مذهبهم أنه لا بد من الاختبار لا لخصوصية في الاختبار، بل لا بد من الاختبار مقابل أصالة السلامة، يعني هم لا يجرون أصالة السلامة، فعندما يقولون لا بد من الاختبار لا يقصدون أن هناك خصوصية للاختبار، يقصدون لا يصح الاعتماد على أصالة السلامة. فإذا لم يصح الاعتماد على أصالة السلامة فلا بد إما من الاختبار أو من الوصف. إذن قولهم لا بد من الاختبار بمقابل أصالة السلامة، وإلا لا موضوعية عندهم للاختبار، يكفي أن يقوم الوصف مقام الاختبار. إذا كان هذا هو مذهبهم فهذا مخالف لظاهر عدة من كلماتهم الظاهرة في أنهم يجرون على أصالة السلامة في بعض الموارد. ثم إن الشيخ قدس سره تعرض لما هو التحقيق بنظره فقال: التحقيق بنظره يعني تنقيح أمرين. الأمر الأول قال بأن أصالة السلامة لا مدرك لها، لأن أصالة السلامة إما مدركها بناء العقلاء وإما مدركها النص. أما بناء العقلاء فإنما يجرون أصالة السلامة عند الشك في طرو المفسد، يعني عين سليمة صحيحة يشكون هل طرأ عليها مفسد أم لا، بعد الفراغ عن كونها شنو صحيحة سليمة، إذا شكوا هل طرأ عليها مفسد أم لا هنا شنو يجرون أصالة السلامة. وأما إذا شكوا من الأساس في أن العين سليمة أو فاسدة، من الأساس يعني العين منذ وجودها هل هي سليمة أم فاسدة، هذه البيضة منذ تكونها سليمة أم فاسدة، هذا مثلا البطيخة منذ تكونها سليمة أم فاسدة، ليس هناك بناء من العقلاء على أصالة السلامة. وإن كان المدرك هو النص فليس عندنا رواية تدل على أصالة السلامة حتى نراها أصلا في البيوع، إذن أصالة السلامة نحن فارغون منها. سيد الخوي قدس سره يقول: لا، قام بناء العقلاء على أصالة السلامة كأصل ارتكازي، يعني في البيع عندما يشك العقلاء في أنه على البيع، عندما يشك العقلاء في أن العين سليمة أم ليست بسليمة، سواء كان الشك للشك في طرو المفسد أو كان الشك في شنو؟ في أصل سلامة العين، عندما يشك العقلاء حينئذ يبنون على أصالة السلامة، يعني الأصل أن العين سليمة، لا من باب الاستصحاب ولا من باب الإمارة، بل من باب أصل بمثابة الاشتراط، يعني كأنهم يشترطون السلامة، كأنهم يقولون نشترط السلامة، فإن تبينت فبها وإلا ثبت الخيار. فأصالة السلامة أصل عقلائي بمثابة الشرط الارتكازي، لا أنها استصحاب أو إمارة، حتى يشكل عليها الشيخ بأنه إذا مدركها العقلاء، العقلاء يجرون أصالة السلامة عند الشك في طرو المفسد، إذا مدركها النص نص ما أكو، لا، هذا أصل بمعنى الاشتراط، أصل بمعنى الاشتراط الارتكازي للسلامة.
يجرون أصالة السلامة بمعنى
أنه ترجع إلى أصالة السلامة. بلي، أن العقلاء عندهم شرط ارتكازي وهو السلامة.
أصالة السلامة ما ترجع
لشنو؟ ترجع لشنو؟
لأنه أصالة السلامة ما هو إلا طريق لرفع الشك بالنسبة إلى العين.
لا، ليست طريقا لرفع الشك، هذا هو اللي الشيخ ادعاه وناقش فيه. أصالة السلامة بمعنى الاشتراط لأجل رفع الغرار فقط. أنا إذا شككت أن العين سليمة أم ليست سليمة، ما عندي طريق لإحراز أنها سليمة، إنما أقول أنا ماشي على بناء العقلاء في أنهم يعتبرون السلامة، وهذا الاعتبار رافع للغرر، يعني ما رايح أخسر أموالي، إن تبينت السلامة فبها، ما تبينت فلي خيار تخلف الشرط. أصالة السلامة بمنزلة شرط ارتكازيين ليس إلا. لا، هذا مرجعوا للاستصحاب قاعد يقول.
لا، إذا احنا احرزنا أصل سلامة قادم الحجية مثلا.
أصل سلامتها؟ أصل سلامة الحجية شنو لا ها ها طب تتكلم عن الحجية المشكلة
لما شكيت في طرو المفسد هي في فيها مكتوب بأن هذا تبقى يعني سليمة، لكن شكيت في هذا فيكون هذا بلحاق
قاعدة المقتضي والمانع. الكلام على أنه الشيخ يقول أن العقلاء إنما يبنون على أصالة السلامة في فرض شنو؟ في فرض الشك في طرو المفسد، يعني في فرض إحراز الصحة سابقا، أنهم أحرزوا الصحة سابقا وشكوا في بقائها، هذا العقلاء يجرون على أصالة السلامة. خو الآن شنو هذا بالنسبة لأصالة السلامة؟ الأمر الثاني، طرح الشيخ تفصيلا وهو أن الوصف المعين الذي يطلبه المشتري، أن الوصف المعين تارة يكون ملحوظا في البيع على نحو الركنية، وتارة يكون على نحو الكمال لا على نحو الركنية، فإن كان الوصف ملحوظا في العين على نحو الركنية كما مثل ما مثلنا به وهو شنو؟ حلاوة الدبس مثلا، ف إن حلاوة الدبس ملحوظة عندهم على نحو الركنية باعتبار تقوم الصحة بها. في مثل هذا الفرض طبعا لا يمكننا أن نمشي على أصالة السلامة لأن الشيخ ناقش في أصالة السلامة. ففي مثل هذا الفرض لا بد إما من الاختبار أو الاعتماد على الوصف يعني وصف البائع أو قيام إمارة عقلائية أو شرعية على أن المبيع واجد لهذا الوصف. إذن في مثل هذا القسم وهو ما يكون الوصف مقوما للصحة وملحوظا على نحو الركنية لا بد من إحرازه إما بالاختبار إما بالوصف إما بقيام إمارة على ذلك. وأما إذا كان الوصف وصفا شنو كماليا كحلاوة الرقية مثلا وأشبه ذلك، إذا كان الوصف وصفا كماليا هو مثل الشيخ ككون الجارية ممن تحيض أو لا تحيض، لا يهم المالك أن تكون الجارة وما يريد أولاد منها حتى جسمها يعرف أنها تحيض أو لا تحيض، لا يهمه أن الجارية تحيض أو لا تحيض، فلو شك في أنها ممن تحيض أو ممن لا تحيض تمام لا يجب عليه الإحراز لأنه وصف كمالي لا يجب عليه الإحراز. فإذا عقد البيع أجرى عقد البيع يجري عقد البيع بناء على الانصراف، يعني ظاهر الإطلاق انصرافه إلى الفرد الصحيح عندما يقول بعتك هذه الجارية ويطلق من دون قيدين، مقتضى الإطلاق انصراف الجارية للجارية السليمة من العيب. فإذا تبين بعد ذلك أنها معيبة فحينئذ شنو يثبت له الخيار. إذن فبالنتيجة فيما يكون الوصف كماليا لا يجب إحراز هذا الوصف لا بالاختبار لا بالوصف لا بشنو لا بقيام إمارة، أصلا لا يجب إحرازه لأن عدم إحرازه لا يوجب الغرار. غاية ما في الباب أنه إن تبين عدم العيب وإن تبين وجود العيب ثبت له الخيار. ثم إنه قدس سره عدل عن هذا التفصيل، قال لكن الإنصاف أنه لا فرق في العيوب بين أن يكون العيب ملحوظا بين أن يكون الخلو من هذا العيب ملحوظا على نحو الركنية، كما إذا شك في أن الدابة قادرة على المشي أو غير قادرة على المشي، فالخلو من العيب هنا ملحوظ على نحو الركنية، أو لم يكن الخلو من العيب ملحوظا على نحو الركنية بل كان أمرا كماليا، لا فرق بين الموردين في ماذا؟ لا فرق بين الموردين في أنه عدم إحراز الخلو من العيب يعد غرران، وحينئذ لا بد من إحراز هذا الخلو إما بالاختبار إما بالوصف إما بالاشتراط إما بقيام إمارتين. وأما التفصيل بأن نجري على أصالة السلامة في القسم الثاني وهو شنو ما لا يجب إحرازه، ولا نجري على أصالة السلامة في القسم الأول وهو ما يجب إحرازه، يقول بالنتيجة أصالة السلامة إن كانت تفيد الوثوق فيجرى عليها في كلا القسمين، لا لم تفيد الوثوق لا يجرى عليها في كلا القسمين. نقرأ عبارة
ممكن لقال أن يقول بأن الصفات الركنية اشتراط إحرازها باعتبار إحراز أن العقد المنشأ راح ينشأ على عين سليمة، فلا بد أن نفرض أن العقد المنشأ لا بد أن يكون على عين سليمة.
ليش لابد؟
لأن هو إنشاء العقد على عين فاسدة ليس لها مالية.
من لقى لا أول الكلام. بس شنو؟ بالنتيجة أحد الأمور لابد أن يحرز حتى يرتفع الغرر فقط.
بالنسبة إلى الصفات الكمالية هنا محرز بأنها أن العقل إن شاء الله عين سليم، ولكن هذه هي مش متوفر فيها الشرط الذي يريده هو يثبت مثلا الخيار. بالنسبة للفرض الأول وهو الوصف الذي يكون ركنيا، هذا يعتضي أن إذا لم يكن موجودا تكون العين غير متمولة فلا يقع العقل صحيحا.
من اللي يقول غير متمولة؟
لأنه مثل الدبس إذا كان غير حال سيدنا، هذا مما يقصده العقالة بمنوة دبس، يعني
حال له مالية بمقدار وإن لم تكن مالية واضحة. ولهذا الشيخ عبر قال أن الوصف دخيل في معظم المالية لأنه دخيل جنو في أصل المالية. وظاهر الكل كما ترى، شنو كما ترى؟ يعني أنهم يعتبرون الاختبار فيما لا يفسده الاختبار كما تقدم عن الحلي، فلا يكفي ذكر الأوصاف فضلا عن الاستغناء عن ذكر الأوصاف بأصالة السلامة. ويدل عليه يعني ويدل على أن الكل يرونها كذا أن هؤلاء اشترطوا في عبائرهم المتقدمة اشترطوا اشتراط الوصف أو السلام من العيوب في ماذا؟ فيما يفسده الاختبار. معناه ما لا يفسده الاختبار لا بد فيه شنو؟ من الاختبار. يعني هذا التفصيل معنى عندما يقولون ما يفسده الاختبار لا بد فيه من الوصف، معناه أن ما لا يفسده الاختبار لا بد فيه من شنو؟ من الاختبار. هذا ظاهر العبارة هكذا. لكن قدمنا ما في يعني عند مناقشته للحلي صاحب السرائر، فينبغي أن يكون كلامهم في الأمور التي لا ينضبط تحديد طعمها وريحها بالوصف في مثل هذه الأمور لا بد من الاختبار. والظاهر أن ذلك يعني ما لا ينضبط إنما هو في غير الأوصاف التي تدور السلامة عليها، يعني إنما يكون في الأوصاف الكمالية. إلا أن تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار شاهد على أن مقصودهم الأوصاف التي هي مناط السلامة، لا يقصدون الأوصاف الكمالية. كما أن مقابله وهو ما يفسد بالاختبار كالبيض والبطيخ كذلك، يعني شنو؟ يعني كذلك لاحظوا فيه الوصف المقوم للسلامة للأوصاف الكمالية. ويؤيد هذا الاستظهار حكم القاضي بخيار المشتري، ما قال خيار لأحد المتبايعين، قال الخيار للمشتري، معناه أنه ناظر للأوصاف المقومة للصحة. وإلا لو كان ناظرا للأوصاف الكمالية فهذا كما يثبت الخيار للبائع قد يثبت، كما يثبت الخيار للمشتري قد يثبت الخيار للبائع. وكيف كان؟ فإن كان مذهبهم أنه لا بد من الاختبار فيما لا ينضبط بالوصف فلا خلاف معهم لا منا ولا من أحد. وإن كان موافقا لمذهب الحلي بناء على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلامة من العيب فقد عرفت أن كلامه ضعيف في الغاية. وإن كان مذهبهم أنه لا يكفي البناء على أصالة السلامة وإنما لا بد إما من الاختبار أو من الوصف أحد الأمرين،
فقد عرفت أن الظاهر من حالهم وحال غيرهم عدم التزام ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة في بيع العين الشخصية. مقصود من هذه العبارة شنو؟ أنهم يجرون أصالة السلامة، عدم التزام ذكر الأوصاف يعني يبنون على أصالة السلامة. ويمكن أن يقال أولا نمنع من أصالة السلامة في الأعيان لعدم الدليل عليها لا من بناء العقلاء إلا فيما إذا كان الشك في طرو المفسد، مع أن الكلام في كفاية أصالة السلامة هو شنو؟ أعام من الشك في طرو المفسد أو الشك في أصل الفساد، ولا دليل عليها من الشرع أيضا. هذا الأمر الأول الذي نقحه. الأمر الثاني، إن السلامة من العيب الخاص تارة تكون مقصودة على جهة الركنية كالحلاوة في الدبس والرائحة في القواب والحموضة في الخل وغير ذلك مما يذهب بذهابه معظم المالية، يعني تبقى المالية مالية ضئيلة، حينئذ لا بد من دفع الغرار، لا بد من دفع الغرار بإحراز السلامة من هذا العيب. وحيث أننا فرضنا عدم اعتبار أصالة السلامة، إذن كيف نحرزه؟ فلا بد في إحرازه إما من الاختبار أو الوصف أو الاعتقاد بوجودها، يعني بوجود السلامة لإمارة عرفية تغني عن الاختبار والوصف. هذا القسم الأول. ومتى ما كانت مقصودة، يعني السلامة من العيب الخاص، لا على هذا الوجه، يعني لا على وجه الركنية، لم يجب إحرازها، فيجوز له أن يشتري من دون أن يحرزها، لا باختبار لا بوصف لا بإمارة. زين، إذا لم يحرزها كيف يثبت إلى الخيار بعدين؟ كأن واحد يسأل الشيخ يقول له إذا لم يجب إحرازها فكيف يثبت له الخيار بعد ذلك؟ يقول نعم، هذا دفع دخلين، نعم لما كان إطلاق البيع منصرفا إلى الصحيح جاء الخيار عند تبين البيع، فالخيار من جهة الانصراف، يعني انصرافي لفظ المبيع للفرد الصحيح، نظير انصراف إطلاق العقد إلى النقد. لو قال لا البيع نسيئة نقول لا العقد منصرف إلى شنو؟ النقد وليس النسيئة. أو انصراف إطلاق الملك إلى ما ليس مسلوب المنفعة، بعتك هذه الدار ينصرف إلى أن الدار شنو؟ طلقة مي مسلوبة المنفعة. لا من جهة الاعتماد على أصالة السلامة، لا من جهة الاعتماد على انصراف اللفظ، أن اللفظ ينصرف إلى الفرد الصحيح. وبعبارة أخرى أريد يرجع نفس التفصيل، الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرار، لأن السلامة من العيب ليست ركنان في المبيع، ككون الجارية ممن تحيض في ممن لا تحيض في سن الحيض، ومثل هذا الوصف لا يعتبر أن يحرز السلامة عنه، يصح أن يقدم على البيع على كل حال، غاية ما في الأمر ينصرف اللفظ للفرد صحيح. وقد يستلزمه، يعني يستلزم الغرار، ككون الجارية خنثاء وكون الدابة تبني إلى رجال كانت حرمة في عندنا في تاروت تبني إلى رجال، تشتغل بني في البني، تشتغل شيل حجارة مسكينة تراب وتبني وتشتغل بني مسكين. ومثل هذا وكون الدابة لا تستطيع المشي أو الركوب أو الحمل عليها، وهذا مما يعتبر إحراز السلامة عنها، وإلا يكون البيع بيعا غرريا. وحيث أنه لا يمكن إحراز السلامة بالأصل، بالأصل يا أصل أصالة السلامة لأنه ناقش فيه، إذن فلا بد من الاختبار أو الوصف. هذا ويؤيد ما ذكرناه من التفصيل، أن بعضهم كالمحقق في النافع والعلامة في القواعد عنون المسألة هكذا، ما يراد طعمه، ما يراد يعني ما يلاحظ طعمه على نحو الركنية. هذا ولكن الإنصاف أريد يرجع عن التفصيل، أن مطلق العيب إذا التفت إليه المشتري وشك فيه فلا بد من أن يحرز السلامة منه، وإلا يكون البيع بيعا غرريا، إما بالاختبار أو بالوصف أو بالإطلاق المنصرف إلى الفرد الصحيح، وإما بالإطلاق إذا فرض قيامه مقام الوصف، إما لأجل أنه ينصرف إلى الفرد الصحيح أو لأصالة السلامة بناء على القول بها من غير تفرقة بين العيوب أصلا. فلا بد إما من كفاية الإطلاق في الكل، يعني في جميع العيوب نعتمد على الإطلاق الذي ينصرف إلى الفرد الصحيح مثلا، أو شنو، أو لا نكتفي به في الكل للأصل يعني أصالة السلامة والإنصراف، وإما من عدم كفاية هذا الإطلاق في الكل نظرا إلى أنه لا يندفع به الغرر إلا إذا حصل منه الوثوق. إذن يا هذا الإطلاق يفيد الوثوق ففي الكل، يا ما يفيد الوثوق ففي الكل، فالتفصيل بين العيوب لا وجه له، حتى أنه لو شك في أن العبد صحيح أو أجذم لم يجز البناء على أصالة السلامة إذا لم تفد الوثوق، بل لا بد من الاختبار أو وصف كونه غير أجذام، وهذا وإن كان لا يخلو من وجهين لأنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم في غير موضع من أنه لا يجب اختبار، لا يجب اختبار المبيع إلا المبيع الذي يراد طعمه أو رائحته من حيث سلامته من العيوب وعدمها، فظاهر كلامهم هو التفصيل بين ما يراد طعمه وبين ما لا يراد. مسألة